السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في لقاء خاص حول استشهاد السيد محمد صادق الصدر. في هذا اللقاء يسرنا أن نستضيف المرجع الديني سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي. بداية مرحبا بك سماحة الشيخ.
مرحبا بكم، حياكم الله.
سماحة الشيخ، يعني معايير التقليد في المدرسة الصدرية ربما هو هذا العنوان الأقرب لموضوعنا لهذا اليوم، كيف يمكن أن نبدأ في هذا المحور؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحب أن نبدأ من معنى التقليد، لأنه حسب الظاهر يعني يثار إشكال أحيانا من بعض الكتاب على أن التقليد أمر مذموم في القرآن الكريم، فما معنى التقليد إذن هذا الذي تقول به مثلا الشيعة الإمامية ومدرسة أهل البيت؟ طبعا التقليد المذموم في القرآن الكريم هو متابعة الآباء والأجداد، وحسب تعبير القرآن إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. إذا كان اتباع الآباء لمجرد التعصب لهم وإن كانوا على ضلال، هذا هو التقليد المذموم في القرآن. أما التقليد الذي نقول به نحن في مدرسة أهل البيت سلام الله عليه، فهو بمعنى رجوع الإنسان إلى الفقهاء المجتهدين الجامعين لشروط التقليد في أخذ معالم الدين. وبهذا المعنى هذه يعني ديدن العقلاء في كل الاختصاصات. افترض المريض مثلا أجاركم الله يراجع الطبيب حينما يحتاج إلى تشخيص المرض وعلاجه، والذي يريد أن يبني مثلا منشأ معين يرجع إلى المهندس، ففي كل اختصاص يرجع الإنسان إلى ذوي الاختصاص، والفقه من هذه الاختصاصات. فالتقليد وهذا معنى في الشريعة هو أنه الرجوع إلى العالم المجتهد المتخصص في شؤون الفقه لأخذ معالم الدين، فهي سيرة عقلائية في كل الاختصاصات. نعم، الأئمة المعصومون سلام الله عليهم أضافوا شروطا، يعني وجعلوا شروطا لمرجع التقليد الذي يرجع إليه الناس. وإلا من حيث المبدأ، التقليد بمعنى رجوع كل إنسان إلى أهل الاختصاص في ذلك المجال، هاي مسألة العقلاء جروا عليها في كل اختصاص.
يا سمعت الشيخ، لماذا يعني ينظر إلى أنه مذموم بالاعتبار الذي طرحتموه قبل قليل؟ يعني في الوقت الذي نحن نرجع إلى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، يعني في حين يعني القاعدة موجودة.
هو هذا لأنه يعني أكو سوء فهم إذا صح التعبير. يعني القرآن الكريم نفسه يوجب ويلزم بالرجوع إلى ذوي الاختصاص. مثلا في الآية الشريفة ولو وإذا سمعوا، يمكن إذا أحفظها جيدا وأحتاجها، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الاستنباط هو بمعنى نحن نفس المصطلح نأخذه وهو استنباط الحكم الشرعي. فالقرآن الكريم هنا يأمر الناس أنه ليس كل أمر يأتيكم تأخذون به، عليكم أن ترجعوا إلى الرسول في حياته صلى الله عليه وآله وسلم وإلى الذين يستنبطونه منهم. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فإذن القرآن يأمر بالرجوع، لكن حينما يكون التقليد لمجرد التعصب للآباء والأجداد، مثلا حينما يدعون للتوحيد يقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، لا، هذا التعصب للآباء هذا هو المذموم. أو إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة. وزين السادة والكبراء لا يجوز طاعتهم إذا كانوا على ضلال. فإذا هذا هو المائز بين الحالتين، وبسبب هذا الخلط ربما يوجد فكرة أحيانا تكون سيئة أو مذمومة عن التقليد.
طيب من الذي يؤمن بفكرة التقليد؟ يعني فقط هم يعني أتباع الإمامية الإثنى عشرية، أم هنالك مذاهب أخرى أيضا تؤمن بالتقليد؟
لا، كل المسلمين يؤمنون بالتقليد باختلاف مذاهبهم، لكن الفرق هو في مواصفات المرجع الذي نرجع إليه. يعني في الشيعة الإمامية، في مذهب الشيعة الإمامية، مذهب الإمام الصادق عليه السلام مثلا، افترض ما اشترط أن يكون المرجع حيا مواكبا لتطورات الحياة، بينما في المذاهب الأخرى يرجعون إلى أئمة المذاهب الذين مضى عليهم حوالي 1200 عام. فإذا لابد يعني الرجوع إلى المجتهد الجامع للشرائط الذي هو العارف باستنباط الحكم الشرعي من الأصول من الكتاب الكريم والسنة الشريفة. فهذا كل المسلمين، بل قلنا كل العقلاء، يعني في الطب نرجع للطبيب، في البناء نرجع للمهندس، في القانون نرجع للقانوني، ففي الفقه نرجع للفقه. حالة عقلائية عامة ليست خاصة بالفقه، وهكذا المسلمون مطبقون على ذلك. ليس لكل أحد أن يدخل إلى القرآن الكريم أو إلى السنة الشريفة ويأخذ الحكم الشرعي منه، لا، لابد أن يكون لذوي الاختصاص.
تحدثتم عن خصائص يعني الرجوع إلى وشروط يعني إلى المرجع أو الشخص المقلد. هذه الشروط يعني هل تكون يعني متساوية لدى المذاهب الأخرى أم يختلف عنها يعني ربما الإمامية في هذا الجانب، يعني من ناحية الدقة في اتخاذ الشخص المقلد؟
يعني الظاهر أن أصل الشروط كأنه متفق عليها، وهو أن يكون مجتهدا في الشريعة، وأن يكون عادلا، نسميه نحن عادلا يعني ملتزما بأمور الشريعة. ويوجد مثل افترض شرط مختلف بأنه أن يكون أعلم من الموجودين، على خلاف بين الفقهاء. فهذا متفق عليه لدى جميع طوائف المسلمين، لكن الفرق أن يعني ما يقال من أن الاجتهاد مفتوح باب عند الشيعة الإمامية، فلذلك المرجعية حية ومستمرة ومتواصلة في مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم، بينما عند المذاهب الأخرى يقال أن الاجتهاد مغلق. وإن كنت أنا ما أعتقد ذلك، لأني أعتقد أن كثيرا من علماء مذاهب المسلمين غير الشيعة الإمامية هم بدرجة الاجتهاد، لكنه يعني فرضت فكرة على أن الاجتهاد مغلق ويجب الرجوع إلى أئمة المذاهب الأربعة الذين مضى عليهم أكثر من 12 قرنا من الزمان. ففي أصل الشروط إذن يوجد اتفاق أن يكون مجتهدا، لأن غير المجتهد لا يعرف كيفية أخذ الحكم الشرعي من مصادر التشريع، وأن يكون عادلا بالتأكيد مستقيما بالشريعة، وأن يكون أفقه وأعلم من غيره. فإذا من هالناحية متفق الشروط بين المسلمين.
سمع الشيخ، قلتم أن هذه الخصائص والشروط تمثل الحد الأدنى مما يجب توفره، فهل من شروط أخرى غير ذلك؟
صحيح، أن هذا يعني الذي ذكرناه وهو الاجتهاد والعدالة والأعلمية هي الحد الأدنى، لأنكم سألتم أنه هل يوجد اشتراك بين الصفات. نعم، هذا هو الحد الأدنى بهذا المعنى، بمعنى هذا هو الحد المشترك بين المرجعيات. لكن بالتأكيد أحيانا المؤمنون التواقون إلى الكمال، التواقون إلى نشر الشريعة في جميع أنحاء الأرض، لا يكتفون بهذه الشروط، وإنما يشترطون شروط أخرى. مع بعضهم افترض يبحث في المرجع أن يكون مرجعا عارفا، له علم بمسالك تهذيب النفس والطرق الموصلة إلى الله تبارك وتعالى. بعضهم يبحث عن المرجع الثائر الذي يتحدى ويواجه وينزل إلى الساحة ويتحرك في الساحة. بعضهم يبحث عن المرجع المفكر الذي عنده قلم وبيان ويواجه العقائد والأيديولوجيات المضللة المعادية ويدحضها ويرد عليها. فإذا تلك التي ذكرناها هي بهالمعنى الحد الأدنى، بمعنى هو الحد المشترك الذي لا يمكن أن نتنازل عنه. لكن أحيانا يشعر المؤمنون بأن هذا غير كافي، لابد لكي ننطلق إلى الأمام أكثر لابد من شروط أخرى. فترهم يقلدون المرجع الفلاني، يقولوا لأنه مرجع عارف من له معرفة بتهذيب النفس والطرق الموصلة إلى الله تبارك وتعالى وإلى الكمال. أنا أريد أن أدخل بالأمثلة، بس يمكن المتابعين يستطيعون أن يعرفوا يعني مصداق كلامي. بعضهم يبحث عن مرجع ثائر يقف في وجه الطاغوت ويتحدى، خصوصا إذا استشهد مثلا. بعضهم يبحث، قلنا، عن مرجع مفكر كاتب يواجه الأيديولوجيات المناهضة للإسلام وهكذا. فإذا توجد شروط أو معايير أو خصائص يبحث عنها المؤمنون غير هذه التي وصفناها بأنها تمثل الحد الأدنى، الحد المشترك الذي يجب توفره ولا يجوز التنازل عنه، لكن مريد الكمال يبحث عن أزيد من هذا.
وهنالك مدارس مختلفة يعني اسمع الشيخ من ناحية المرجعيات يعني.
أكيد هو هذا الذي جعل هذا التنوع، هذا التنوع إنما يعني ولدته لوجود تنوع لدى المجتهدين. مجتهد افترض مكرس نفسه كما العالم في المختبر يعني بين كتبه ومكتبته وبحثه وقلمه، وآخر لا ينزل إلى الساحة ويتحرك ويواجه ويلتقي. فإذا هذا التنوع الموجود في توجهات العلماء هو الذي حفز المؤمنين إلى أن يبحثوا عن أيهما أولى وأيهما أجدر بأن يتبعوه ويتمسكوا به.
ما دون أن أتحدث حول عن هذه النقطة يعني ما هي يعني يعني هل نفهم من هذا أن المسألة أهوائية وانفعالية بحيث أن الشخص يعني هناك ضوابط معينة للشخص المقلد بحيث يتبع مقلده؟
لا ليست أهوائية بالتأكيد. يعني حينما قلت أن المؤمنين يبحثوا عن كذا صفة أو كذا خصيصة في المرجع، هذا لا يعني أن المسألة أهوائية وبحسب الرغبات، وإنما كل هذه التي قلتها من الخصائص يعني وردت أدلة عليها. يعني مثلا افترض في حديث النبوي الشريف يقول صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أخبركم بالفقيه حقا، هو من لم يؤيس الناس من رحمة الله ولم يؤمنهم من خوف الله. وهذه أمور يعني أخلاقية. افترض مثلا حول قضية أن المؤمنين يبحثون عن المرجع الثائر المصلح الذي يتغير لتغيير الواقع الفاسد، جود قول الإمام الحسين عليه السلام: ألا من رأى سلطانا جائرا يعمل بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى ولم يغير عليه بقول أو فعل أدخله الله مدخله. فهذه التوجهات وهذا التنوع يوجد ما يدل عليه في الشريعة وليس مسألة تابعة للأهواء.
طيب يعني ما هي الصفات التي كان يرتكز عليها الشهيد الصدر ويحث أتباعه على البحث عنها؟
كانت وصاياه كثيرة بالتأكيد وتملأ كتبا، لكن إذا استطعت أن ألخصها فألخصها بخصلتين. كان يركز على طيبة القلب وقوة القلب، وهما طبعا يشكلان لو اجتمعا في قلب الإنسان فهما يشكلان ويبنيان القلب السليم الذي الله تبارك وتعالى ذكره في القرآن الكريم وجعله هو عنوان الفلاح والفوز: إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو الذي يتميز بالطيبة والقوة. وسيد الصدر كان كثيرا ما يردد هذين المصطلحين، لأن كل من طيبة القلب وقوة القلب هي مبعث لكل خصال الخير الأخرى. حينما يكون إنسان طيب القلب فسيمتلئ قلبه رحمة بالآخرين، سيكون ساعيا في قضاء حوائج الآخرين، سيكون مهتما بأمور الآخرين، سيكون بعيدا عن الأنانية والحسد والغل والحقد وغيرها، سيكون متواضعا. فإذا طيبة القلب هي منبع لكثير من خصال الخير. والصفة الأخرى التي أيضا تختزل وتختصر كثير من خصال الخير هي قوة القلب، وكان أيضا يركز على هذه الخصلة ويصرح عن نفسه بأنه يمتلك قوة القلب. قوة القلب هي تكون مبعث الشجاعة والحزم وقوة الإرادة وتحدي الظلم والفساد والانحراف ومواجهتها، وألا تأخذه في الله لومة لائم. فالذي يلاحظ يعني الشواهد في كلماتي كثيرة، قد لا يعني لم أستحضر النصوص، لكنه فعلا كان يركز على هاتين الصفتين، سواء في يعني نصيحته لأصحابه أو أن يبحث أصحابه عن هاتين الصفتين في المرجع الذي يقلدونه. يعني عن طيبة القلب. هو كثيرا ما كان يقول أنه أريدكم يعني تختارون المرجع البعد أن يكون طيب القلب، ساعي لقضاء حوائج الآخرين، ألا يكون أنانيا، ألا يكون. وقوة القلب كان أيضا يقول على في كثير من قراراته التي لا يجرؤ الآخرون على اتخاذها، فكان يقول أني أمتلك من قوة القلب ما أستطيع أن أتخذ هذه القرارات. فهاتان الخصلتان أستطيع أن أختصر يعني بهما، هما فعلا تختزلان وتختزلان جميع خصال الخير، فهنيئا من تجتمع به هاتان الخصلتان.
وهذا ما اجتذب الناس يعني من حوله وإلى خطبة وإلى الصلاة من بعده.
أكيد أكيد، هو هاي فعلا وهذه ملموسة يمكن، وقلنا أنها كانت باعثة لكثير من الخصال التي يتحلى بها. أنا إنما أشرت إليهما لكي أختصر كل تلك الصفات.
يعني هل نقول أن هذه المعايير هي معايير جديدة أضاف السيد الشهيد الصدر؟
هي ليست جديدة بمعنى الجديدة، لا بالتأكيد، هي ما دامت مستندة إلى وصايا المعصومين سلام الله عليهم فهي ليست جديدة، لكن إثارتها أو إزالة الغبار عنها أو كشفها أو امتلاك الجرأة في بيانها، هذا يمكن الجديد. يعني الشيء بشيء يذكر، يوجد عندنا حديث يقول أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه إذا ظهر أتى بقرآن جديد ودين جديد. وهو بالتأكيد الإمام سوف لا يأتي بقرآن غير قرآن جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يأتي بدين غير دين الإسلام، لكنه سيقدم فهما للقرآن وفهما للدين يبدو للرائين أنه جديد، باعتبار أن الغبار تراكم على هذه المفاهيم، فلذلك إثارتها تبدو وكأنها جديدة. فالسيد الصدر قدس نفسه لم يأتي يعني بهذه المعايير كمعايير جديدة، وإلا قلنا أنها هي موجودة في أحاديث المعصومين ووصاياهم. لذلك هو كان يقول أنه ليس أنا فقط أنا الذي أسست الحوز الناطق، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينتمي للحوز الناطق، وأمير المؤمنين ينتمي للحوز الناطق، والأئمة المعصومون ينتموا للحوز الناطق. فعاد إذن بمصطلح الحوز الناطق إلى صدر الإسلام، يريد أن يثبت المعنى أن هذا الذي أقول ليس جديدا، وإنما هو إثارة لهذا الشيء الذي لسبب أو لآخر أخفي، لم يبين، إما كسلا وإما تقصيرا وإما لأن الظروف لا تساعد عليه، لكنه وجد السيد الصدر نفسه مسؤولا أن يبين هذه الأمور. فإذا حينما نقول أن السيد الصدر بين هذه المعايير الجديدة، في الحقيقة بها المعنى أنه أعطاها فهما جديدا، وإلا هي ليست مبتدعة، موجودة في أصول الشريعة.
قد تكون يعني سمعت الشيخ فكرا يعني لكل مجتهد يعني له الحق في اتخاذ طريق معين في يعني متابعة شؤون الرعية والمقلدين.
بالتأكيد، ولذلك كانت كل المناهج إذا أمكن تسميتها يعني كلها محترمة. السيد الصدر ينقل عن السيد الثاني، يعني له مراسلات معي ودونتها بكتابين مطبوعين، قناديل العارفين والشهيد الصدر كما أعرفه. فحينما كان تلميذا عند سيد الشهيد الصدر الأول قدس الله نفسه، كان منشغلا بالسلوك إلى الله تبارك وتعالى وتهذيب النفس، فكان عازفا عن كثير من الأمور تعتبر معتادة عند الآخرين. فزملاؤه من طلاب سيد الشهيد الصدر الأول شكوه إلى الصدر الأول بأنه ما معناه لا يشبهنا سيد محمد الصدر، يعني ما ماخذ نفس طريقتنا ونفس منهجنا. فكان سيد الصدر حافظ لهذا التوازن. يعني تدري هم يعني أكثر طلاب سيد محمد باقر الصدر متوجهين نحو العمل الاجتماعي والحركي والجهادي والرسالي وإلى آخره. سيد محمد الصدر في فترة من فترات السبعينات انكمش عن هذا العمل وابتعد لقناعته بطريق السلوك إلى الله تبارك وتعالى. فهذا التوازن لم يحفظ بين الطلبة أنفسهم، أنه كل منهما يرى افترض أن الطريق الذي هو سائر عليه هو الصحيح. فلذلك كان بين سيد محمد الصدر وبقية الأعلام من تلاميذ سيد محمد باقر الصدر قدس الله أرواحهم جميعا، لكن السيد الصدر الأول كان يحفظ هذا التوازن ويقول أني أحترم كل من المسلكين، وأننا كما نحتاج إلى هذا الصنف من العلماء العاملين الواعين المتحركين اجتماعيا، كذلك نحتاج إلى هذا الصنف من العلماء الذين هم حبسوا أنفسهم على منهج معين أو برنامج معين. فهذا التنوع أيضا ضروري، وكل واحد منهم يؤدي دوره أمام الله تبارك وتعالى. هذا صحيح.
يعني سمعت الشيخ السيد الصدر الثاني قدس سره كان لديه يعني أكثر الكثير من الكتب يعني الجديدة كفقه الفضاء وغير ذلك، يعني ماذا أراد بهذا التجديد وهذا التجدد في هذا يعني المسلك؟
هو أراد أن عدة أهداف طبعا، لكن أحدها واللي هو هذا الطابع العام للمدرسة الصدرية سواء الصدر الأول أو الصدر الثاني، أرادوا أن يبرزوا عظمة الإسلام وقدرته على إيجاد الحلول لكل مشاكل الكون والإنسان. يعني عنوان كتاب للسيد صدر الأول الإسلام يقود الحياة، أرادوا أن يبرزوا أن الإسلام ليس مسائل خاصة كما يقال بالحيض والنفاس وأمثاله، لا أبدا، وإنما هو نظام حياة متكامل يستطيع أن يدير كل شؤون البشرية. فلذلك حاولوا أن يملأوا كل الفراغات التي يعتقد على أن الإسلام مثلا غير جدير بأن يملأها أو غير قادر على قيادتها. فلذلك حينما يكتب فقه الفضاء، رغم أنه فقه افتراضي تقريبا، هو يعني مسائل هو يفترضها وهو يجيبها، ليست مسائل موجودة على أرض الواقع هو يفترضها، فكان يتجه حتى للفقه الافتراضي لكي يوحي بأن الإسلام قادر على أن يحل كل المشاكل، إضافة إلى هو طبيعته الإصلاحية يعني والتغييرية في المجتمع. فلذلك حاول أن كل خلل يجده وكل ثغرة موجودة يسدها ويعالجها في أي مكان، ولا يقتصر على مقدار معين.
يعني هذا اللي دفع أنه يعني ما يسميه البعض الخروج عن المألوف من هالمنطلق هذا، يعني
عدة منطلقات، هذا أحدها بالتأكيد، هذا أحدها. والمنطلق الآخر لعله أن سيد الصدر لم يعد يرى المرجعية هي مسألة مرجعية علمية فقط، أنه نحن نبتلى بمسألة فنرجع إلى العالم القادر على أن يستخرج الحكم من مصادر التشريع ويعطينا إياها. الصدر الأول والصدر الثاني تقدموا بالمرجعية إلى الأمام وكانوا يرونها على أنها قيادة للأمة. فبالتالي إذا لما تكون قيادة إذن تحتاج إلى مزيد من الخصائص ومن الصفات. فهذا المنطلق الثاني، أنهم أرادوا أن يبينوا على أن المرجعية قيادة وليست فقط هي مرجعية علمية كشخص في المختبر جالس ونرجع له في حل المسائل العويصة التي تتوجله. وبالتأكيد المرجعية وراثة للمعصومين سلام الله عليهم. لماذا نسميهم إمام؟ الإمام هو الذي لا يكتفي بإراءة الطريق حسب التعريف، يعني الإمام هو الذي لا يكتفي بإراءة الطريق وإنما يأخذ بيد السائر ويوصله إلى الهدف. يعني فرق بين واحد تجي تقول له المكان الفلاني وين صاير، يقول لك تركب سيارة الفلانية تنزل راس الشارع تتجه كذا، قدم خدمة، هذا أراك الطريق، لكن هذه ليست إمامة. الإمامة هي حينما لا يكتفي بأن يريك الطريق وإنما يأخذك بيدك ويوصلك إلى الهدف. وبالتأكيد هاي مسألة، يعني هذه خطوة متقدمة وأكثر من الخطوة الأولى. فالمرجعية يراها سيد الصدر الأول والصدر الثاني أنها قيادة للأمة ووراثة للإمامة، وبالتالي فتحتاج أن لا تقف عند حدود إراءة الطريق، وإنما لا، عليهم أن ينزلوا إلى الميدان ويأخذوا بطريق الأمة بيد الأمة وبيد الناس ويوصلوهم إلى الكمال. فربما هذا أكيد دفعهم إلى أن يبينوا أمورا جديدة تقتضيها هذه الوظيفة الجديدة. هذا أيضا ربما المنطلق الثاني. وأستطيع أن أضيف منطلقا ثانيا، وهو أن يعني سيد الشيخ الصدر قدس الله نفسه لاحظ أن عصره كعصر الإمام الصادق عليه السلام. الإمام الصادق عليه السلام كان عصره عصر تشكل المدارس والمذاهب والأيديولوجيات، فرأى من مسؤوليته الإمام الصادق عليه السلام أن يبين معالم المدرسة التي هو فيها. فلذلك تجد روايات كثيرة وردت عنه في صفات الشيعي، في صفات الجعفري، يذكر أنه من كان كذا كذا سرني أن يقال عنه أنه جعفري، ومن كان كذا 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 سأني أن يقال عنه جعفري. فلذلك سمي المذهب المذهب الجعفري. هو جعفر الصادق ليس هو مؤسس المذهب، ومؤسس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين والأئمة الآخرون، لكن لأن الإمام جعفر الصادق عاش فترة تشكل المذاهب والمدارس، وكان هو الذي بذل أكبر الجهد في بيان معالم وخصوصيات هذه المدرسة فنسبت إليه. فالصدر الأول والصدر الثاني شعر أن هذا الزمان هو زمان أيديولوجيات وزمان تشكل مدارس، حتى داخل المذهب الواحد. تلاحظ داخل المذهب السني مثلا توجد سلفية وتوجد وهابية وتوجد صوفية وتوجد في الطرق أخرى، وداخل المذهب الإمامي ربما أيضا بعض التوجهات، خط مثلا هنا يؤمن بولاية الفقيه وخط لا يؤمن بولاية الفقيه وخط. فأصبح زمان تشكل مدارس و وتمذهب وتمحور. فحينئذ وجد قدس الله روحيهما معا أن من الضروري أن يبين المعايير التي تحفظ الصورة النقية الأصيلة لمدرسة أهل البيت سلام الله عليهم، وإلا أن تبقى المعايير نفسها التقليدية قد تؤدي إلى شيء من الغموض ومن الضبابية. وهذا الذي قلنا استفاده من الإمام الصادق عليه السلام، ولو مذهب التشيع موجود قبل الإمام الصادق، لكن الإمام الصادق رأى أن المسألة قد تبقى ضبابية إذا لم يحدد معالم هذه المدرسة وبالتالي تتشتت. فلذلك انبرى لي بيان معالم. فربما المنطلق الثالث الذي دفع بسيد الصدر قدس الله نفسه إلى أن يبين هذه الأمور التي وصفناها بالجديدة، لأنه يرى أنه ضرورة بيان معالم هذه المدرسة في ظرف تشكل المدارس والمحاور والمذاهب.
يعني تحدثنا عن الجانب الفكرية لسماحة السيد الصدر، الشهيد الصدر الأول والثاني كذلك، بالتالي نريد أن نتحدث عن هذه المناسبة، مناسبة استشهاد قدس الله نفسه في 18 من شهر شباط عام 1919 كذلك. مو في كتابك، أنا قرأت كتابك حقيقة، تحدثت عن أجواء في يعني في ليلة الجمعة، كانت يعني أجواء لما رحت إلى كربلاء كانت الأجواء يعني عسكرية، هنالك أرتال عسكرية من قبل
الشهيد الصدر كما أعرف.
نعم. بالتالي هذه الأجواء كانت معدة من قبل النظام البائد في ليلة الحادثة وفي يوم الحادثة. كيف تصف يعني هذه الأجواء؟ كيف استعد النظام البائد لاغتيال كبريات الشخصيات الشيعية، إضافة إلى كيف استقبل الشهيد الصدر نفسيا؟ يعني المؤمن يعرف ما يجري في المستقبل بإذن الله طبعا. كيف استقبل سماحة السيد الصدر يعني مثل هذه الحادثة إن كان يعرفها؟
نعم. هو تعلمون أن النظام لما عزم على اغتيال السيد الشهيد الصدر وقتله مهد بأمور، يعني واحدة من اغتيال المرجعين الشهيدين الشيخ البرجردي والشيخ الغراوي قدس نفسه، وكان أحد أهداف هذه العملية وتهيئة الأذهان وكسر المحظور، لأن قتل المرجع شيء محظور وله ردود أفعال يخشاه النظام ويحسب لها ألف حساب. فحينما ابتدأ بالمرجعين الشهيدين الشيخ البرجردي والشيخ الغروي أراد أن يكسر هذا الحاجز ويهيئ الأذهان لعملية اغتيال أكبر. ثم بدأ بتمهيدات أخرى، وخصوصا بعد يعني أمر السيد الشهيد قدس نفسه بالسير إلى كربلاء مشيا في الشعبانية، يعني كأنه أصبح القرار متخذ والمسألة مسألة وقت متى يعني يقتلون السيد الشهيد الصدر. فلذلك هم يبدو فكروا وحسبوا على كل، لأن اختيار يوم 19/2 لاختيال السيد الشهيد لم يكن عفويا. يوم 19/2 هو كان يحتفل به على أنه يوم محافظة النجف، كانت كل محافظة يومئذ لها يوم، وهذا اليوم كيف يصير اليوم الذي يزور المحافظة فيها الرئيس المقبور يومئذ صدام حسين، فكان يعتبر ذلك يوم المحافظة، فيوم محافظة النجف 19/2. ويوم المحافظة تدري تكون باحتفالات، والاحتفالات يصاحبها تهيئة أمنية عالية وتهيئة عسكرية. فيبدو أنه فكر النظام أنه حينما يريد أن يقدم على اغتيال السيد الشهيد وقتله، وهذا لابد أن يصاحب فد أجواء أمنية معينة، فإذا كان في يوم اعتيادي سيلاحظ الناس هذه الأجواء الأمنية، وبالتالي سيحتملون بعض الاحتمالات. فلذلك هو اختار يوم 19/2 هو يوم محافظة النجف، حتى حينما حول النجف إلى ثكنة عسكرية وجيش حشد الكثير، يعني يمكن وقلت في كتابي أني كل الجمعة كنا نذهب إلى كربلاء لزيارة الإمام الحسين عليه السلام، فحتى مدفعية في طريق لما رحنا إلى كربلاء، يعني طوق مدفعية حول النجف، سألنا هذا شنو حالة جديدة ماكو مدفعية حول النجف، قالوا ها نحتمل خاف طائرات أمريكية مدري إيش، يعني بعض تفسيرات الأخوة المؤمنين اللي كانوا مصاحبين معنا، قالوا خاف تحسبا، تحسبا المفروض تكون لجهة مجيء وقدوم الطائرات الأمريكية موجهة إلى مدينة النجف المدفعية وليست إلى جهة قدوم الطائرات المغيرة لو كان هذا الاحتمال صحيح. فإذن هم هيئوا الأجواء باختيار هذا اليوم، فلذلك كان يعني غير مريب وجود القوات العسكرية الكثيفة في النجف يومئذ، باعتبار أن يوم احتفال هذا يوم 19/2 ومعتاد أن تجري به استعراضات عسكرية وقوات النظام المختلفة يومئذ كانت عدتها، لكنه كانت مفاجأة بالتأكيد وإذا بها لا كانت استعدادا لهذا الحادث الأليم، لكن بعدين بالليل يعني لما ارتكب الحادث.
يعني السيد الصدر كان دوما يرتدي الكفن، كان إشارة إلى شيء معين، ربما هو شيء سياسي يعني. في نفس الوقت سألتك أن كان هنالك استعداد نفسي للشهيد الصدر لاقتراب يعني يوم الاستشهاد، إن أحسست بذلك أنت يعني في ذلك اليوم؟
هو المؤمن والسيد الصدر بالذات يعني يتوقع الموت في أي لحظة، والسيد الصدر يقول يتحدث عن بعض أيامه الأولى خصوص أيام سيد محمد باقر الصدر قدس نفسه، يقول أصبح زادي الموعظة، يعني الموعظة يعني ذكر الموت والتحسب له والاستعداد له. فإذا المؤمن الواعي ومثل سيد الصدر بعد يكون أكثر، فاستعداده للموت إذن هو على طول الخط. فلذلك أحد الأشخاص من الأشخاص اللي يعني المتعظين سئل بأنه لو قيل لك أنك بعد ساعة تموت ماذا ستعمل؟ إنسان تدري عند شؤون كثيرة بالحياة معول على البقاء بها، زين فإذا كنت بعد ساعة تموت أخبرك الله تبارك وتعالى بشكل أو بآخر ماذا ستفعل وماذا ستحصر اهتمامك وأنت بعد ساعة ستموت؟ قال أفعل ما كنت أفعله منذ 40 عاما، ما يتغير عندي شيء، حتى لو قلت لي بعد ساعة أموت، لأن أنا منذ 40 عاما أنا أعمل ما الواحد يموت في أي لحظة. فإذا من حيث المبدأ الاستعداد للموت وتوقع في أي لحظة، وكتب أيضا خصوص في قناديل العارفين تكشف يعني هذا المعنى. فإذا هو من هاي النظرة العامة خنسميها هو متوقع له ومستعد. وبعدين هم كان يعني على مستوى التوقع الخاص، خنسمي هذا التوقع العام، على مستوى التوقع الخاص أيضا كان دائما يقول تجيني إهنا، وسبحان الله هم يعني هو كان الاستهداف هو في جبهته الشريفة يعني، فكان يقول أنه تجيني الرصاصة أنا حبيبي يقضون علي مثلا، وفي كلمات كثيرة كان يقول يعني ويعبر عن توقعه لحالة الاستهداف من قبل النظام. وكلما تتصاعد المواجهة النظام معروف ببطشه وقسوته، وعلى كلمة يقولها الإنسان أو يمكن على صلاة في المسجد يؤديها وعلى كتاب مفاتيح جنان إذا وجدوا في يد الشاب وكان يعدم ويقتل بتهم متنوعة، فكيف بمن واجههم بذلك الشكل من المواجهة؟ فإذا هو كان يتوقع، وكلما تتصاعد المواجهة مع النظام كان يتوقع ذلك. لو بعض الأخوة حدثني على أنهم يعني جاءوه في وقت مبكر من صباح أحد الأيام بعد الشعبانية وأخبروه بعلمهم يعني وضع تفاصيل الاغتيال، لكن الوقت غير محدد. والأشخاص يعني أعرفوا من إخواننا بالكاظمية بطرقهم الخاصة، عرفوا ذلك وجاءوا في وقت مبكر من الصباح بناءهم فت خبر يعني خبر عاجل شلون اليوم مصطلح الفضائيات يعني ما وجدوا اكتراثا منه كثيرا لأن قلنا هو متوقع للأمر وليس جديد وأعلموه بنية النظام وربما النظام أراد أن يوصل هذه الرسالة للضغط عليه حتى يستطيع أن يخفف من مواجهته لهم.
سؤالي الأخير سمحت الشيخ إن سمحتم في دقائق قليلة عن استعداد الجماهير ل يعني واقعة الوفاء للاستشهاد استشهاد السيد إضافة ما هو كان يعني ما كيف كان رد فعلهم؟
والله مفاجأة كانت يعني كبيرة صح إجمالا نعلم أن السيد صدرق مستهدف وفي إحدى خطب الجمعة أخو قال ترى وصلتنا أخبار على أنه قنبلة تزرع في مسجد الكوفة هنا أيام الصلاة قبيل استشهادي وكان هذا الكلام يدور يعني مو مسألة قيل في وقتنا أريد السيد قدس نفسه أراد أن يختبر شجاعة الحضور لكن لا هو فعلا كان هناك يعني محاولات وكان هناك خبر موجود على ذلك فهو كتوقع موجود لكن تدري هذا يعني ما يقلل من الصدمة والمفعنة من الناس يعني بالمستشفى وكنت أنا يعني اللي يعتبروني مسؤول عن الموضوع لأن أولاد السيد ما كانوا حاضرين يعني انسحبوا للبيت فالطبيب يسوي شهادة الوفاة ورد للمعلومات وإحنا ما مصدقين باستشهاد السيد الصدر وأنا أملأ شهادة الوفاة أمام الطبيب الموجود في المستشفى يعني فبالتأكيد كانت مفاجأة وأشعرت الذين كانوا يعولون ويبنون آمال كثيرة على مشروع السيد الشهيد شعروا بالإحباط وشعروا بالألم وأنه لم تبقى فرصة يعني إذا فرصة مثل سيد الصدر تجهض فحينئذ بعد كأنه تلاشى الأمل بالتغيير والإصلاح لكننا لم نكن كذلك الحمد لله الأمل بالله تبارك وتعالى باقي إذا سيد الصدر يستشهد الله تبارك وتعالى يصطفي من عباده من يشاء ليواصلوا المشروع.
يعني سمعت الشيخ لم يبقى لدينا يعني المزيد من الوقت للحديث عن فكر الشهيد الصدر إضافة إلى الجوانب يعني ما سجله التاريخ حقيقة عن هذه الشخصية العظيمة لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لكم ولمشاهدينا الكرام وإلى لقاءات أخرى ربما في أوقات أخرى نستودعكم الله شكرا جزيلا
الله نشكر لكم أيضا.